الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس المتمم للـ90 من رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن، والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. لكن هذا الاضطجاع لا يكون في المسجد، فقد جاء عن السلف أنهم كرهوه في المسجد، لا سيما عن عبد الله بن مسعود، وإنما اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وهذه الضجعة سنة، وهناك ضجعتان: ضجعة بعد الوتر، وضجعة بعد ركعتي الفجر، على ما جاءت به الروايات. وقد جاء بلفظ الأمر: فليضطجع على شقه الأيمن، ولفظ الأمر لم يثبت، إنما جاء من فعله، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب فيما من شأنه العبادة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري، أي ضجعة خفيفة ليست هي بالطويلة، يريح الإنسان نفسه وينشطها، والحديث الصحيح. قال عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. وقد قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يسلم بين كل ركعتين مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وجاء أيضا أنه يوتر بثلاث، لا يفصل بينهما بتشهد ولا بجلوس، كما في حديث أبي بن كعب كان يقرأ في الوتر: سبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، لأنه يردد بعد المؤذن، ما تصلي النافلة والمؤذن يؤذن، يفوتك فضل الترديد. وتبين له الفجر توكيد لما تقدم، لأن المؤذن إنما يؤذن إذا طلع الفجر وتبين. وجاءه المؤذن يخبره بأنه قد أذن، لا سيما إذا كان بيته بعيدا من المسجد ربما لا يسمع الأذان. قام فركع ركعتين خفيفتين، وهما ركعتان الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، وإن اضطجع على شقه الأيسر أساء ولا إثم عليه، حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قوله: يسلم بين كل ركعتين، هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، لكنه من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وقد أنكر عليه هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث. وهذا مما تفرد به عن الأمة، ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر في هذا المذهب انتهى. هذا قول باطل، القول بأن الصلاة تبطل إذا لم يأتي بهاتين أو بهذه الضجعة قول باطل، ما نقول قول مرجوح. قال رحمه الله: باب سنة الظهر سواء القبلية أو البعدية، لأن الظهر الصلاة الوحيدة الذي جاء في شأنها تأكيد القبلية والبعدية، سنة راتبة. نعم، المغرب بين كل أذانين صلاة، العشاء بين كل أذانين صلاة، لكن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي هاتين الصلوات. وأيضا ليست هي الداخلة في حديث من حافظ على 12 من صلى 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا صلاة الظهر هي الصلاة التي خصت بقبلية وبعدية، وصلاة العصر لم تخص بقبلية ولا بعدية، وصلاة المغرب والعشاء بعدية ولا قبلية إلا من باب التطوع المطلق، وصلاة الفجر قبلية لا بعدية، والمسألة على التوقف. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. وجاء عن عائشة أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري ومسلم أيضا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، رواه مسلم. والصلاة في البيت لا سيما النافلة فضلها عظيم. جعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين ويصلي أربعا فعلى التنوع، فتارة يصلي أربعا وتارة يصلي ركعتين، والأظهر أن أكثرها الأربع. قال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رملة بنت أبي سفيان: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هكذا هو، لكن يضعفه شيخنا مقبل رحمه الله كما سمعناه منه، ويحسن الشيخ الألباني ومن إليه من العلماء. أما الأربع قبلها فثابتة بلا شك، وأما الأربع بعدها فجاء عن حفصة: إذا لم يصلي قبل الظهر صلى بعدها أربعة. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، يعني يصلي قبل الظهر بعد الأذان، لا يصلي قبل الزوال. وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. المسند شيخنا رحمه الله، وفيه فضيلة الصلاة قبل الظهر وبعد الزوال، فهو وقت مبارك ترفع فيه الأعمال، والله المستعان. وهكذا تجد الأوقات المباركة، صلاة العصر في وقت مبارك تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، صلاة الفجر وقت مبارك تجتمع فيه صلاة ملائكة الليل وملائكة النهار، صلاة الظهر وقت مبارك تفتح أبواب السماء، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. فهنيئا للأمة المحمدية هذه الصلوات المفروضات وهذه السنن المؤكدات التي هي من أسباب رفع درجاتهم وتكفير سيئاتهم وعظيم عطاء ربهم سبحانه وتعالى لهم. وهذه المندوبات هي في الأصل حاجز وحظيرة للمحافظة على المفروضات، فالمحافظة على هذه الصلوات المندوبات قل أن تفوته تكبيرة الإحرام، ويتوضأ ويستعد قبل أو مع الأذان، بينما الذي لا يحافظ على هذه قد تفوته حتى الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة، وربما وصل في التشهد الأخير نسأل الله السلامة والعافية، وربما جاء في الجماعة الثانية. هذا في الدنيا، هذه الركعات حظيرة للمفروضات، وفي الآخرة إذا حوسب فإن وقع نقص في صلاته أتمت من المندوبات وأكملت، فيحصل على صلاة تامة كاملة. لو لم يأتي بهذه الصلوات لكان في صلاته نقص وغير تمام. ففي هذا حث لنا جميعا على المحافظة على هذه النوافل القبلية والبعدية، وأنت تحافظ عليها تشتري نفسك من الله، وإلا فإن الله غني عن العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، فحافظ عليها أخي المسلم وتقرب إلى الله بها. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأعظم النوافل النوافل القبلية البعدية، لا تحتاج منك تأشيرة، ولا تحتاج منك ركوب طائرة ولا سيارة، ولا تحتاج منك كلفة مالية ولا بدنية. ركعات ربما تصليها جالسا، إذا كسلت تصليها جالسا وجزاك الله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. هذا إذا كان يصلي جالسا لغير ما بأس، أما كان يصلي جالسا لمرض أو تعب ألم به فهي الصلاة الكاملة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زد على ذلك أن المحافظة على هذه الصلوات، من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فانظر إلى هذه الفضائل العظيمة وهذه المكرمات التي أكرم الله بها هذه الأمة الكريمة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. أنا قلت قبل قليل عن حفصة وعن عائشة كما ترون، هو حديث ثابت بطرقه. قال باب سنة العصر. سنة العصر قبلية ليس له سنة، في الأحاديث فيها ضعيفة، لم يثبت حديث في الصلاة قبل العصر إلا ما كان بين كل أذانين صلاة، فهو عام في المغرب وغيرها. أما حديث بعينه في فضيلة التنفل قبل العصر لم يثبت شيء، وما يأتي من الحديث المشهور عند الناس الذي يحفظونه ويتناقلونه، رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، فهو حديث ضعيف لا يثبت، وقد أنكر عليه وأعل به كما في زاد المعاد وفي غيره من الكتب المؤلفة. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. قال الترمذي عقبه وروى عن عبد الله بن مبارك أنه كان يضعف في هذا الحديث، وإنما ضعف عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند أهل العلم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث انتهى، وأنكر الحديث على عاصم بن ضمرة الجوزجاني وغيره من العلماء، وهو في ميزان الاعتدال للذهبي أيضا ومنكر عليه، وأفاد هذا المحقق. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي قال حديث حسن وهو حديث ضعيف. محمد بن مسلم نسبه لجده ومحمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران المؤذن الكوفي صدوق يخطئ كما في تقريب التهذيب. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين رواه أبو داود بإسناد صحيح بل منكر من طريق عاصم وقد تقدم. قال باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين، وحديث عائشة رضي الله عنها وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين، ولم يثبت أنه كان يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، مع أن جاءت في رواية عند النسائي لكنها رواية غير ثابتة فيتفطن لهذا. قال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري. هذا دليل على أن الحديث قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري، أي يبتدرون السواري يتخذونها سترة لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي إلا إلى سترة، فيصلون حتى أن الداخل يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى المغرب وأن هذه الصلاة صلاة النافلة البعدية. قال وعنه رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، أي بين الأذان والإقامة، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها؟ قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهانا، رواه مسلم. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وحي وشرع. قال عنه رضي الله عنه أي عن أنس قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، رواه مسلم. والآن هذه السنة كاد تكون مهجورة عند كثير من عوام المسلمين. الحمد لله في دور الحديث أهل السنة وفي مساجد أهل السنة الذين يعتنون بالسنن والآثار يأتون بها، لكن كثير من الناس لا يبالون بها. قال باب سنة العشاء بعدها وقبلها. في حديث ابن عمر السابق صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، وأيضا حديث عائشة كان يصلي العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين، وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق. قال باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته رواه مسلم. قال العلماء إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، وقال بعض العلماء بل يصلي أربعا أعني ستا، أربع في المسجد وركعتين في البيت. وقال بعض العلماء هو على التخير، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا. وإذا أتينا إلى التحقيق فإن حديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمنطوق مقدم على المفهوم، أو قل المنطوق مقدم على الفعل، لأن المنطوق أمره إرشاده دلالته، وأما فعله لعله اكتفى بالركعتين حتى لا يشق على الناس أن يأتوا بأربع ركعات، فربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة رحمة ورفقا بأمته. قال: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها كقيام الليل، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام لا توصل صلاة بصلاة. قال: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. هذا الحديث استدل به من يرى أن صلاة القيام في البيت أفضل سواء في رمضان أو في غير رمضان، لأن هذا الحديث أصله في قيام رمضان. الناس صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فانصرف إليهم وقال: صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا صحيح إلا إذا كان الإنسان بصلاته في المسجد يقيم الشعيرة ويظهر الشعيرة، أو كان ربما تكاسل في بيته فيصلي مع الجماعة أفضل له وأحسن له. أما من كان نشيطا ربما يصلي بالجزئين بالثلاثة بالأربعة، إن كان في بيته فهو شأن حسن. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. هذا الحديث استدل به على استحباب الصلاة في البيت لا سيما النافلة وهي المقصودة هنا، أما الفريضة فيجب فيها الخروج، وعلى أن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى إليها لأنه ليس بموطن صلاة، ومنع من الصلاة عند القبور سدا لذريعة الشرك لا لنجاسة المقبرة كما يقول بعضهم، فإن المقابر لا تأكل أجساد الأنبياء مع ذلك تمنع الصلاة عند قبورهم، ولأن القبور بعيدة عن سطح الأرض، ولأن القول بنجاسة ما يتحلل من الآدمي أيضا غير مستقيم مطلقا. وهكذا قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، أي الصلوات التي لها نوافل بعدية، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. يعني بيت يذكر فيه الله، يتلى فيه القرآن، بيت خير، يتعلم أيضا الأبناء، تتعلم النساء. قال عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأل عن شيء رآه من معاوية رضي الله عنه في الصلاة، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، أي مكان يعملونه في مقدمة المسجد يكون الخليفة فيه حتى لا يضرب بسيف أو يرمى بسهم أو يعتدى عليه، يعني هو كالسواتر الزجاجية التي يعملوها الآن للرؤساء والمسؤولين التي هي ضد الرصاص، لكن كانت تعمل من الخشب لاتقاء ضرب السيوف. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، أي تطوع بعد الصلاة بدون فاصل، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إنكار المنكر، وفيه ما عليه الأمراء السابقون من العلم والعمل، وفيه أن معاوية رضي الله عنه كان من فقهاء المسلمين وعلمائهم، حتى قال ابن عباس: معاوية فقيه. قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، يعني تتكلم حتى يفرق بين الجماعة والنافلة أو تخرج من مكانك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. وفيه أيضا ما يتعلق بذكر الدليل على المسألة، لأن الإنسان إذا لم تذكر له الدليل ربما تشكك واضطرب وتأخر، لكن إذا جاء بالدليل كما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما عاد يصلح يقول لك لعله أو لعله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نمتثل. قال رحمه الله: باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته. سمي وترا لأنه ليس بشافع. الله عز وجل الوتر يحب الوتر. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه، والصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. والإمام أحمد كان يرى أن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء، وربما رد شهادته. ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا على علي، عن علي من قوله: وله حكم الرفع. وقوله: يا أهل القرآن اعملوا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أزد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. اتفق عليه. قال الراوي عنها: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني إن شئت أن توتر أول الليل، إن شئت أن توتر وسط الليل، إن شئت أن توتر آخر الليل، رحمة من الله. يعني الإنسان المحب لله، المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحب الخير لنفسه، عنده وقت واسع. لو ضيق وقته لربما شق على الناس، لكن وقت واسع. وصلاة آخر الليل أفضل، كما سيأتي من حديث جابر. قال علي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اتفق عليه. بعضهم استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز زيادة على الوتر إذا قد انتهى منه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما صلى ركعتين بعد الوتر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يوتر ثم أراد أن يصلي يأتي أولا بركعة تشفع الوتر الأول، ثم يصلي ثم يوتر. كم عنده أوتار الآن؟ الوتر الأول، ثم الوتر الذي شفع به الأول، ثم الوتر الثالث. ما هكذا أمر الله، ولا هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له أن يصلي بدون أن يشفع أو غير ذلك. وإن اكتفى بالركعتين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. أي أن عاجلوا بالوتر صلاة الصبح. ومع ذلك من كان في صلاته واستمر في الصلاة وأذن المؤذن يوتر ولو بعد الأذان، أو من نام ولم يقم إلا مع الأذان الثاني يوتر ولو بعد الأذان، ومن صلاه من النهار شفعا جاز ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتر يا عائشة. فيها أن الوتر حتى على النساء يأتين به، حرصنا عليه. وأن وتر النساء ليس كوتر الرجال. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلا طويلا، وعائشة رضي الله عنها شأنها أنها تقوم تصلي الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فرواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. مشهودة من الله حين أنزل إلى السماء الدنيا، يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهكذا مشهودا من ملائكة الله. فأنت تسمع كثرة صياح الديكة في آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.